هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب،
أجوبة العلماء
عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من برنامج بين السائل والمجيب، فأهلا ومرحبا بكم، ومرحبا بضيفنا سماحة الشيخ حسان سويدان. مرحبا بكم سماحة الشيخ،
حياكم الله.
أيها الإخوة والأخوات، اكتبوا إلينا على العناوين التالية: عنوان الإيميل radiohadi@irib.ir، والبريد العادي قم المقدسة صندوق بريد 666. كما يمكنكم أن تزوروا موقعنا على شبكة الإنترنت للمتابعة، وعنوانه arabic.irib.ir. في هذه الحلقة أعزائنا المستمعين، هناك عدد من الأسئلة وردتنا من الأخ محمد عبد الله، وسؤاله الأول يدور حول ترويض النفس أمام المعاصي وكيف يكون ذلك للتغلب على الشيطان. السؤال الثاني حول السلام في الصلاة. السؤال الثالث والرابع أيضا يدوران حول الغسل. الجواب بعد فاصل قصير. نبدأ بالسؤال الأول، ويقول الأخ الفاضل: ما هي الطرق الناجحة لكبح جماح النفس التي تلقي بي وتدفعني لارتكاب المعاصي والذنوب ويساعدها الشيطان على ذلك، وفي كل مرة أنوي التوبة لكن قلبي لا يطاوعني فقد أماتته الذنوب فلا أستطيع، وأحس بأن الشيطان قد استحوذ على نفسي فهو يقسو يوما بعد يوم. أريد أن أقلع عن المعاصي والذنوب لكن قلبي لا يتحرك فلا أشعر به، لا أريد أن أخسر الدنيا والآخرة، فماذا أفعل؟ تفضلوا سماحة الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في البداية أتوجه بالتحية إلى الأخ السائل وإلى جميع الإخوة والأخوات المستمعين. أولا أحمد الله أن الأخ يمتلك نفسا لوامة، يعني يلوم نفسه على اجتراح المعاصي والذنوب، ليس إنسانا مدمنا على الذنوب إلى حد صار يرضى بهذه الذنوب. هذه خطوة مهمة، يعني يوجد حياة لهذا الضمير ولهذا القلب بمستوى من المستويات. لكن الأخ إما لبيئة عاش فيها، ولو بيئة اجتماعية مو بالضرورة بيئة البيت، أو لأسباب من هنا وهناك يجنح والعياذ بالله نحو الحرام. في الحقيقة يجنح نحو الاستجابة للشهوات، لأن الحرام شهوات. الشهوات لا أقصد منها شهوة الجنس فقط، شهوة شرب المحرم هي شهوة، شهوة النظر المحرم هي شهوة، شهوة التطفيف في الميزان هي شهوة، حب المال والإعطاء أقل من حق الطرف الآخر، كل هذه شهوات في الحقيقة. الحقيقة هذا ما يمكن الجواب على مشكلتي هذا الأخ بكلمة أو كلمتين، لكن جاء إلى الإمام الصادق كما في الرواية، إلى الإمام الصادق عليه السلام شخص قال: أنا أحب أن أتوب ولكن لا أستطيع أن أتوب. فنصحه الإمام الصادق عليه السلام بنصيحة، قال: أنت عبد لله. خلاصة الرواية أنا أبينها للأخ وهو يأخذ منها الدرس والعبرة. قال: أنت عبد لله بحاجة إلى الطعام والشراب واللباس والمقام، المكان الذي تقيم فيه. فقال له: اذهب إلى مكان لا يكون ملكا لله ولا يراك فيه الله سبحانه وتعالى فاعصه فيه، لا تلبس شيئا من ملك الله واعص الله،
لا تأكل وتشرب بالرزق الله واعصي الله. لأن الإنسان إذا يكون ضيف عند إنسان من شيمة أنه ما يعمل أعمال تزعج المضيف.
نعم.
فكيف إذا كان المضيف هو الملك الحقيقي هنا في الحياة الدنيا؟ كلنا ضيوف على الرحمن عز وجل.
نعم. فكل هذه الفروض الآن مستحيلة يعني.
كلها مستحيلة.
نعم.
ففكر هذا الإنسان تقول الرواية ذهب وجاء بعد أيام إلى الصادق عليه السلام قال الحمد لله أقلعت عن الذنوب لأن أردت أن أكون صادق مع نفسي فما وجدت أي فرض من هذه الفروض ممكنا كي أطبقه ووجدت أنه ما يحتاج عبودية وهالمعاني العالية يكفي أن أكون إنسان صاحب شيم وقيم عربية أو إسلامية بالمعنى الأعم حتى أترك الذنوب لأنه ليس من شيم الإنسان أن يفعل ما يؤذي مضيفه وهو ضيف عنده. أقول هذا مستوى عادي بسيط وإلا الحمد لله الأخ يعتقد بوجود الله يعتقد بأن الله هو المالك المطلق فعليه أن يقلع عن العادات والتقاليد وأن يستذكر قول إمامه أمير المؤمنين عليه السلام إذا كان يعيش في بيئة فاسدة أن يستذكر قول إمامه أمير المؤمنين عليه السلام لا تستوحشوا طريق الهدى لقلة سالكي.
جميل. السؤال الثاني في رسالة الأخ الفاضل يقول إذا قصد المصلي أثناء التسليم أنه يسلم كسلام شخص على شخص فهل تبطل الصلاة وهل يجب إعادة الصلوات الماضية؟ الجواب بعد الفاصل لو سمحتم سماحة الشيخ. أهلا وسهلا بكم من جديد أيها الإخوة والأخوات في هذا اللقاء من برنامج بين السائل والمجيب. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
نعم. الأخ سأل حول التسليم في الصلاة يقول ما الحكم إذا قصد المصلي أثناء التسليم أنه يسلم كسلام شخص على شخص السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وكأنه يسلم بالطريقة المعهودة
يعني يستحضر النبي صلى الله عليه وآله أمامه
ويسلم عليه.
هذا نعم. المقدار لا مشكلة شرعية فيه
نعم.
هذا السلام سلام صحيح بل ورد في بعض آداب الصلاة أن الإنسان عليه أن يقصد السلام الحقيقي
والرسول يرد الجواب
أشهد أنك تشهد مقامي وترد سلامي
نعم.
وكذلك ورد السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أنه يقصد نفسه ويقصد عباد الله المؤمنين الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في بعض روايات أنه يقصد الملائكة
نعم
عموما
مطلق الملائكة أو فقط الملكين نعم.
أي.
نعم
ليس فقط ملكان في بعض الروايات أنه ملك من أمامه وملك من ورائه على كل حال ورد في بعض الروايات هذا المعنى فأنا أريد أن أقول للأخ الآن لا أريد أن أفيض في الآداب الواردة في هذا
نعم.
الموطن من مواطن الصلاة لكن ما أريد أن أنبه عليه وأؤشر إليه بشكل واضح هو قضية أنه لا مشكلة شرعية على الإطلاق بل قد يكون من كمال الصلاة أن يقصد التسليم على من يسلم عليه
نعم
أن يستحضره.
يبقى سؤالان وكلاهما حول الغسل. السؤال الأول يقول الحدث الأصغر أثناء الغسل هل يبطله؟
المشهور والمعروف بين الفقهاء أن الحدث الأصغر أثناء الغسل لا يبطل الغسل بل يكمل الإنسان الغسل من حيث وصل ويكون غسله صحيح لكن إذا كان من الأغسال التي تغني عن الحدث الأصغر كغسل الجنابة مثلا وهو القدر المتيقن فهو لا يغني آنذاك بعد عن الوضوء عليه أن يتوضأ بعد ذلك لأنه أحدث بالحدث الأصغر في أثناء الاغتسال
ولكن الغسل صحيح
نعم وهناك قول غير مشهور هذا القول ولا أعرف أحد من المعاصرين يقول به على الإطلاق بحسب الظاهر من الفقهاء العظام حفظهم الله تعالى أن الحدث الأصغر يبطل الغسل الآن إلا إذا الأخ أو الأخت يحبان الاحتياط في مثل هذه الحالة يمكن أن يعيد الغسل من البداية بنية الأعم من الإعادة والإتمام
نعم
فهو يعيد ما مضى لا بنية الاستئناف الحقيقي لأنه إذا كان صحيحا لا يستطيع أن يعيده بنية الاستئناف الحقيقي بنية الأعم احتياطا
ما معنى ذلك الأعم احتياطا
يعني هو في الحقيقة يبدأ بالغسل من البداية المقدار الذي مضى يقصد به الاحتياط، لا يقصد به الإعادة الصحيحة الحقيقية، باعتبار أن مراجع التقليد المعاصرين يفتون بأن هذا ما مضى صحيح لا يحتاج إلى إعادة.
نعم.
خروجا من خلاف أولئك الفقهاء، قد يكون في الواقع الحق مع أولئك ولو كانوا قلة، ولو كانوا قدماء ليسوا معاصرين، ومن حيث وصل زيادة يقصد الأصل الحقيقي.
جميل.
فيكون بهذه الطريقة قد احتاط. لو كان في الواقع الحق مع أولئك الفقهاء المتقدمون الذين قالوا ببطلان الغسل، يكون قد أعاد الغسل من بدايته احتياطا، ويكفي في صحة الغسل هذا المقدار من النية وهو الإعادة احتياطا.
طيب، يعني تعلمون بأن المكلف العادي لا يدرك كثيرا يعني هذا التفصيل في الأحكام.
نعم.
فعندما يحدث ذلك، أي يحدث حدثا أصغر أثناء الغسل، فهو يقول يعني هذا غير صحيح، فعلي أن أعيد أو فلأعد الغسل من الأول، فهنا يبدأ بإعادة الغسل مرة أخرى من أجل أن يصلح ما يمكن أن يكون قد فسد بالحدث الأصغر،
باعتبار أنه غير مطلع على الحكم الشرعي.
نعم.
هكذا إخوة وأخوات، أولا نحن نطلب منهم التثقف في الحكم الشرعي، هو أهم قضية في حياتهم فليتثقفوا عليها.
نعم.
نحن نصرف أوقاتنا الساعات في أمور لا يسألنا الله عنها في الآخرة ولا تنفعنا في الدنيا، فلماذا لا نصرف جزءا يسيرا ولو ساعة في اليوم للتثقف والتفقه في الدين؟ في سنة واحدة نصبح ملمين بكل أحكامنا الشرعية المهمة التي نبتلى بها في حياتنا، هذا أولا. ثانيا، هكذا أخ نفترض أنه حصل معه هكذا شيء فتردد، قال أنا على كل حال أعيد ولا أتضرر بشيء، فأعاد قربة إلى الله تعالى بهذه النية، بنية أنه إذا كان صحيحا فهو صحيح، وإذا كان فاسد أكون قد أعدت من البداية. هذا المقدار هو الاحتياط الذي نتحدث عنه، لا مانع منه.
جيد. السؤال الثاني في الغسل أيضا يقول: إذا اغتسل شخص فبدأ بغسل الرقبة والرأس، يعني ماشي صحيح، ثم غسل الجانب الأيمن ثم الأيسر، وده طبعا برضو صحيح، ثم أصاب الماء وجهه عن طريق الخطأ، فهل يبطل غسله؟
إصابة الماء عن طريق الخطأ، بل عن طريق العمد، ليس فقط عن طريق الخطأ.
نعم.
ما دام لم يقصد الغسل من جديد مخالفة للترتيب فهذا لا يضر، أصلا لا يضر بشيء، لا في الوضوء ولا في الغسل حتى. الإنسان إذا كان وضع شيئا على رأسه وهو يتوضأ في مكان ينزل فيه قطرات المطر، وهو يغسل يده اليمنى نزلت قطرات مطر على وجهه، هذا لا يضره، باعتبار أن هذا ليس من الغسلات المربوطة بالوجه، هذا ماء خارجي أصاب وجهه، وهذا
يعني
لا يضر بصحة الوضوء.
لو تطير الماء من ماء الوضوء
لا،
هل يضر؟ لا يضر،
لا مشكلة. لا. نعم. مشكلة على الإطلاق، باعتبار أنه لا يقصد الآن الرجوع إلى غسل الوجه بعد أن غسل اليد اليمنى.
نعم. هناك يعني ذيل للسؤال والجواب اتضح، يقول: وما حكم الصلوات التي صلاها بعد هذا الغسل؟
ما دام صحيحا فهي صحيحة والحمد لله.
والحمد لله. شكرا لكم سماحة الشيخ. على العموم هناك أسئلة كثيرة تأتي حول الغسل وكيفية الغسل،
باعتبار أنها مسألة ابتلائية عامة في حياة الإنسان.
نعم. فهنا الركن الأساسي في الغسل ما هو؟ أن يبدأ طبعا الغسل غير الارتماسي، أن يبدأ بالرأس والرقبة
مع الاحتياط، الرأس والرقبة ثم الجانب الأيمن مع شيء من الرقبة، مقدمة احتياط للعلم، مقدمة علمية هذه تسمى.
نعم.
ثم الجانب الأيسر، وتعلمون أن الجسم غير مخطط بشكل دقيق.
نعم.
فالإنسان يزيد شيء من هنا وشيء من هنا، بل يزيد كثيرا عادة الإنسان المؤمن، خصوصا الطريقة التي يغتسل بها الآن تحت الدوش، فهي ليست محددة بشكل دقيق، يكاد يغسل كلا الجانبين وهو يغسل الجانب الأيمن وكذلك وهو يغسل الجانب الأيسر، لكن هو ينوي الأيسر، هذا المقدار هو الصحيح مع الاحتياط. قضية أسهل بكثير مما يتوسوس بها بعض إخواننا وأخواتنا المتدينين والمتدينات.
أحسنتم كثيرا سمعت الشيخ. انتهى هذا اللقاء من برنامج بين السائل والمجيب، أعزائنا المستمعين، والذي قدمناه لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لكم وشكرا لضيفنا سماحة الشيخ حسان سويدان. إلى اللقاء في حلقة أخرى، والسلام عليكم.